أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من الأدلة التي استدل بها بعض علمائنا لبيان أن ظواهر القرآن ليست بحجات هو ما ورد من الروايات الناهية عن العمل أو الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، وحيث أن العمل بالظهور هو نحو من التفسير بالرأي، فيكون العمل بالظهور القرآني منهيا عنه من قبل النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أجبنا بالأمس بجواب، قلنا الجواب الأول هو أنه ليس كل ظهور هو تفسير، لأن التفسير هو كشف القناع، والظهور ليس كشفا للقناع. وعلى هذا فالتفسير بالرأي لا يشمل كل ظهور. ولكن إذا يتذكر الإخوة أن السيد الشهيد قال ولكن بعض الظهورات أيضا تحتاج إلى إعمال دقة وإلى كشف للمراد وللظهور الحقيقي، فيدخل في التفسير بالرأي. في مقام الجواب عن ذلك ذكرت أجوبة متعددة، ولكن من تلك الأجوبة ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع صفحة 287، الإخوة يراجعون هناك، ونحن فقط نشير إلى الجواب إجمالا، وهو أن يراد ب 287 الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشم، وهو أن يراد بالرأي الذي ورد النهي عنه ليس مطلق إعمال الدقة والتدبر لاكتشاف الظهور، وإنما المراد بالرأي مدرسة الرأي التي كانت في قبال مدرسة الحديث في تلك الأزمنة. يعلم الإخوة أنه في زمن الأئمة وخصوصا في زمن الصادقين والباقرين هناك بين العامة كانت هناك مدرستان، مدرسة تؤمن بالحديث في فهم الدين والشريعة ومعروفة بمدرسة الرأي بمدرسة الحديث وهي في المدينة، ومدرسة كانت تحاول أن تأخذ الدين ومعالمه من خلال ماذا؟ الاعتماد على الرأي، وهي المعروفة بمدرسة الرأي التي كانت فيها مجموعة من القواعد المعروفة من حجية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك. السيد الشهيد يقول لعله والله العالم أن هذه الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى مدرسة الرأي التي كانت في ذلك الزمان. ومن الواضح بأن العمل بالظهور ليس من مصاديق ماذا؟ مدرسة الرأي، لأن مدرسة الرأي كانت تعمل بالقياس والاستحسان والاستصلاح وهذه الظنون والقضايا التخمينات التي لم ينزل بها أي دليلين. فتفسير القرآن من خلال تلك القواعد هو المنهي عنه، أما العمل بظواهر القرآن لا أنه ليس منهيا عنه، بل هو ماذا؟ ممضى من قبل الشارع. إذن هذا الوجه أيضا غير تام. إذا يتذكر الإخوة السيد بعض علمائنا قلنا في هذه في باء يوجد دليلان، مو دليل واحد. الدليل الأول ما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي وأجبنا عنه. الدليل الثاني وما ورد في بعضها من النهي عن العمل بالكتاب دون الرجوع ماذا؟ إلى أهل البيت. يقول هذه الرواية مو فقط أنها صحيحة، بل أيضا لا يمكن غير هذا الذي قالته هذه الروايات، ولكنه عدم صحة العمل بالقرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت، هذا ليس معناه عدم حجية ظواهر القرآن. هذه الروايات بصدد هذه القضية، وهو أنه القرآن لكي تعمل بظواهره لابد أن تبحث ماذا؟ عما قال العدل الآخر من مقيد أو مخصص. فإن وجدت ما يقيد الإطلاق، ما يخصص العموم، ما يبين، فلا بد أن نجمع ماذا؟ ما بينهما. وإن لم نجد فماذا نعمل؟ بالقرآن الكريم. إذن ليست هذه الروايات بصدد بيان عدم حجية ظهور القرآن مطلقة، وإنما بصدد بيان عدم الظهور من غير الفحص ماذا؟ عن المقيد. ونحن أيضا نلتزم بذلك، من أنه لا يجوز العمل بالظواهر القرآنية قبل الرجوع ماذا؟ إلى بيانات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا الكلام تام، إلا أنه لا يثبت مدعاكم. ما هو المدعى؟ عدم حجية الظواهر القرآنية مطلقة. نقول لا، هذا الدليل يثبت لنا عدم الحجية من غير الرجوع إلى أهل البيت، وإلا بعد الرجوع إلى أهل البيت وعدم وجود مخصص مقيد ونحو ذلك، فالظواهر القرآنية ماذا؟ حجة. فلهذا يقول: وأما القسم الثاني منها فلما قلناه في العلم الإجمالي من لزوم الفحص عن المخصص والمقيد، والمفروض أننا لا نرجع إلى التمسك بالظواهر إلا بعد اليأس عن العثور عليهما، يعني عن المقيدات والمخصصات. ولا يدعي أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عنهم. هذا مضافا، هذا بعد بيان آخر نشير إليه بعد ذلك. فلهذا حتى هذا توجيه السيد الحكيم للمطلب، يقول: وعقيدتي أن إخواننا المحدثين، يعني علماءنا الإخباريين، لا يريدون أكثر من هذا، لا يريدون أن يقولوا أن ظواهر القرآن ليست بحجة مطلقة، وإنما يريدون أن يصلوا إلى هذه النقطة، وهي أن ظواهر القرآن بمعزل عن بيانات أهل البيت ماذا؟ ليست بحجة. والحق معهم، ونحن أيضا نقبل ذلك، وهو أن هذه الظواهر ليست بحجة بمعزل عن بيانات أهل البيت، وذلك لصريح حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي. فلا يمكن أن نأخذ بأحدهما دون الآخر، لا بالكتاب من غير العترة، ولا بالعترة من غير ماذا؟ الكتاب. على أي رحمة. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا، شوفوا العبارات هكذا قالت: قالت: وغاية ما يمكن، صفحة 103، وغاية ما يمكن أن يذكر من مصادر التوقف عن العمل بظهوره، بظهور القرآن، أمور لا تخلو كلها من مناقشة. الأول ما نسب إلى الإخباريين، هذا الأول انتهينا بوجهيه من أليف وباء. الثاني ما نسب إلى بعض المحدثين، إلى مو كل الإخباريين، بعضهم قال استدل بهذا الدليل، وهو أن فهم القرآن مختص بمن خوطب به، والروايات التي وردت في هذا المجال تشير إلى هذه الحقيقة. فالقرآن لا مخاطب له إلا من؟ ها؟ إلا الرسول وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا لم يخاطب إلا هؤلاء فلا يكون حجة إلا على هؤلاء. ثم ينقل مجموعة من الروايات التي ظاهرها هذا المعنى، منها هذه الرواية: قال عن أبي عبد الله إنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة، أتعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال له: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، يعني هذا العلم ليس عندك، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورثك الله تعالى من كتابه حرفا. وروايات من هذا القبيل. فالقرآن يكون حجة على من خوطب به، ونحن خوطبنا به أو لم نخاطب به؟ لم نخاطب به، فهو ليس بحجة علينا. طبعا ينقر مجموعة من الروايات بهذا المعنى. يقول والجواب عن هذه الدعوة واضحة جدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى أيضا يجيب عن هذه الدعوة بأجوبة مفصلة. إخوة اللي يردون يراجعون صفحة 284 المجلد الرابع، يقول ما دل على اختصاص فهم القرآن لأهل بيت العصمة لأنه لا يفهمه إلا من خوطب به ولم يخاطب به إلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هناك إشكال أول، وهو أنه بناء على هذا بعد فقط ظواهر القرآن ليست بحجة، حتى أو نصوص القرآن أيضا ليست بحجة. ها؟ ومن الواضح بأنه مو فقط تسقط الظواهر القرآنية عن الحجية، النصوص القرآنية أيضا ماذا؟ يعني ما كان نصا في المطلوب أيضا يسقط عن الحجية، لأنه النص أنا خطبت به أو الإمام خطب به، الإمام خطب به، وإذن كما أن الظاهر ليس حجة علي، النص أيضا ماذا؟ ليس حجة علي. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، يقول هذه الروايات في نفسها ضعيفة السند، فلهذا يقول أن هذه الطائفة لا تصلح للراجع لأنها كلها ضعيفة السند، وهذا ما يشير أيضا إليه السيد الحكيم هنا. يقول عن واضح أما المرسلة فهي بالإضافة إلى ضعفها بالإرسال وكونها أضيق من المدعى إلى آخره. يقول أنها هنا ضعيفة السند أولا، وثانيا أنها معارضة بروايات أقوى منها سندا، فحتى لو كانت صحيحة السند فهي معارضة ماذا؟ بتلك الروايات التي هي أقوى منها سندا. ومع تعارض الأضعف مع الأقوى أيهما يقدم لنا؟ يقدم الأقوى سندا. يقول معارضة للسنة القطعية المتواترة عن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم جعلوا ماذا؟ أنهم جعلوا القرآن حجة على غيرهم. حسن من قائل قائل نقول كيف جعلوا القرآن حجة على غيرهم؟ بعد ذلك سيأتي هناك طوائف من الروايات جعلت القرآن حجة علينا، لا أقل هذه الطوائف من الروايات التي قالت إذا جاءكم حديث يختلف كذا وكذا فاعرضوه ماذا؟ على كتاب ربنا. طب لو لم يكن الظاهر القرآني حجة يمكن العرض على الكتاب أو لا يمكن العرض على الكتاب؟ ها؟ يمكن العرض أو لا يمكن العرض؟ إذن المقياس صار حديث أهل البيت لو القرآن الكريم. خب إذا كان، التفتوا جيدا، إذا كان المقياس هو القرآن والحديث لابد أن يعرض على القرآن والقرآن أيضا حجيته ظواهره ليست بحجة، هو يبقى عندنا شيء بعد، مقياس صحة الحديث هو العرض ماذا؟ على كتاب الله. التفت جيدا، وكتاب الله ظواهره حجة وليست بحجة، ليست بحجة، إذن يبقى عندنا شيء من الحديث والكتابة ولا يبقى؟ ولا يبقى، يعني لا يبقى عندنا دي. هذه واحد. اثنين، تلك الروايات التي قالت كل شرط وافق كتاب الله يؤخذ به وكل شرط خالف كتاب الله ماذا؟ لا يؤخذ به. طب إذا كان كتاب الله ظهوره ليس بحجة يمكن أن نعرف الشروط الموافقة والشروط المخالفة أو لا نعرفها؟ لا يمكن معرفتها. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هناك مجموعة من الطوائف التي يمكن أن نستدل بها على حجية ظواهر القرآن، مو فقط أنه نستدل بقاعدة أن كل ظاهر حجة والقرآن له ظاهر فهو ماذا؟ فهو حجة. لا، في خصوص القرآن الكريم توجد عندنا ماذا؟ ها؟ مجموعة من الأدلة الخاصة التي تقول الظهور القرآني أيضا ماذا؟ هو حجة في نفسه. هسه أنا إنما وقفت على هذه المسألة حتى لابد يعرف الإخوة، وهو أنه إلى الآن أنت تجد كثير وخصوصا على مستوى أصول الدين تجده بأنه عندما تسأله عن مسألة من أصول الدين يقول الرواية لابد ماذا تقول؟ قل له القرآن هش يقول؟ قل له لا القرآن ما عدنا شغل به، لابد نشوف رواية أهل البيت شكو. أو عندما يصعدون المنبر يتكلمون عن روايات ماذا؟ أهل البيت في العقائد، مع أن هذه الروايات لابد أن تعرض ماذا؟ تعرض على القرآن ببياناتهم هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. في صفحة 288 يقول ثم إن في مقابل هذه الطائفة، يعني التي قالت لا يجوز العمل بظواهر القرآن حتى لو تمت، توجد روايات دلت على حجية الظواهر القرآنية فتكون معارضة معها أو مقدمة عليها، وهي طوائف عديدة. الأولى ما دل على وجوب التمسك بالقرآن الكريم، فلو لم يكن ظواهره حجة بعد يمكن التمسك به أو لا يمكن التمسك به؟ ها؟ نتمسك بماذا؟ ومن قبيل حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما، يعني القرآن والعترة. الثانية ما دل على عرض الشرط في المعاملات على كتاب الله، ما وافقه يؤخذ به وما لم يوافق ماذا؟ لا يؤخذ به. الثالث ما دل على عرض نفس الروايات الصادرة منهم على كتاب الله، ولو لم يكن الظاهر حجة لما أمكن عرض الروايات على كتاب الله. الرابع ما دل على ممارسة الإمام بنفسه الاستدلال والاستشهاد بالآيات الكريمة وتعليم الناس وأصحابهم أنكم لماذا لا ترجعون إلى القرآن. فلهذا في جملة من الروايات يقول الإمام هذا وأمثاله يعرف ماذا، أو هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله. يعني يا زرارة يا سائل ارجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله. هذا وأشباهه تعرفه من أين؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مضاف، خلوا ذهنكم يمين، هذا مضاف إلى أنه لو تمت هذه الدعوة، يعني لو تم أن القرآن ظاهره ليس بحجة. هسه الآن أنتم التفتوا جيدا، أنتم لو تجمعون الآيات القرآنية التي هي نص في المطلوب، يتجاوز عددها عدد الأصابع أو لا يتجاوز؟ مقصودي أنها قليلة أو كثيرة؟ ومن الواضح الآيات الدالة على المطلوب بالنص قليلة جدا إذا قيست إلى تلك الآيات الدالة ماذا؟ على المطلوب بالظهور. فإذا قلنا كل ظواهر القرآن ساقطة ماذا؟ عن الحجية، يعني ظواهرها ليست بحجة علينا. أساسا التحدي القرآني بالإعجاز بعد يتم أو لا يتم؟ هو نفهم القرآن حتى نعارضه أو لا نفهم القرآن بعد؟ يعني كتاب الله الخالد الذي به تثبت معجزة الإسلام ومعجزة الخاتم بعد تسقط أو لا تسقط عن الاعتبار؟ تسقط عن الاعتبار. إذن ماذا يبقى للإسلام؟ كل الذي يعتمد عليه الإسلام في إثبات أنه دين سماوي هو هذا القرآن الذي بأيدينا والذي ثبت إعجازه. فلو لم يكن حجة إلا على من خوطب به وهو النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا تبقى تلك المعجزة بأيدينا حتى نستطيع ماذا؟ أن نحتج على الآخرين وأن نثبت حقانية الإسلام في قبال غيره من الأديان السماوية. إذن هذه الشبهات وأمثالها ساقطة عن الاعتبار، ولكنه لأنه جاءت في الكلمات وتسمع أيضا هنا وهناك أشار إليها. على أي الأحوال بعد الإخوة يطالعون المطلب، مطلب مهم لا يوجد فيه. ينتقل بعد ذلك السيد الحكيم حفظه الله تعالى إلى مسألة أخرى. إذن العمل بحجية القرآن الكريم أو بظواهر القرآن الكريم، أولا لا بد أن نثبت أن ظواهره ماذا؟ ها؟ حجة. وإلا إذا لم تثبت ذلك فلا يمكن العمل ماذا؟ ونحن وين نتكلم؟ احفظوا سلسلة البحث، احنا نتكلم في اي شيء؟ في مصادر الاستنباط. نريد ان نجعل القرآن الكريم واحدة من مصادر ماذا؟ من مصادر من الاصول التي نعتمدها في عملية الاستنباط. ولكي يمكن ان نعتمد على القرآن في عملية الاستنباط لابد ان ننتهي من ان القرآن ماذا؟ من ان القرآن حجة يمكن الاحتجاج به تنجيزا وتعذيرا. قلنا في هذا المقام تواجهنا عدة مشاكل، واحدة من تلك المشاكل هي مسألة أن الظواهر القرآنية ماذا؟ ليست بحجة لأدلة متعددة. أولا لأن القرآن فيه إحكام وتشابه، ثانيا لأنه نهي عن التفسير بالرأي، ثالثا لأنه مختص بمن خوطب به، رابعا وخامسا إلى، وهذه كلها بنحو الإجمال دفعت. إذن من هذه الجهة بعد لا يوجد عندنا مشكلة في حجية الظواهر القرآنية، ولكن توجد مشكلة أخرى، وهي ماذا؟ وهي مسألة التحريف في القرآن، وهو أن القرآن فيه نقيصة وزيادة أو لا توجد. حتى الأعلام يقولون فيما يرتبط بالزيادة لم يدعها أحد، خصوصا وأن القرآن يتحدى أن هذا الكلام كلام إلهي، لا يمكن لأحد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بمثله. إذن إثبات الزيادة في القرآن تكون ماذا؟ مشكلة جدا، بل ممتنعة، لأنه من يستطيع أن يقول قرآنا أو يضع قرآنا ماذا؟ مثل القرآن الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا في بعض الروايات ورد هذا المعنى، أنه لا يستطيع أحد أن يضع كلاما مثل كلام ربنا، هذا لا يمكن لأحد، لأنه كلام الله ماذا؟ لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ولكنه نحن وأنتم بشر، فلعل البعض ماذا يستطيع أن يأتي بمثل كلامنا، فاعرضوا كلامنا على كتاب ربنا. يعني الوضع والزيادة في كلام الله غير ممكن، أما الوضع والزيادة في كلامنا أمر ممكن. فإذا كان الوضع هناك غير ممكن والوضع عندنا ممكن والتزوير ممكن، إذن اعرضوا كلامنا على كتاب ماذا؟ على كتاب ربنا، فما وافق فخذوه وما خالف فاضربوا به عرض الجدار مثلا. إذن في مسألة الزيادة على القرآن تقريبا يوجد إجماع أنه لم يزد في القرآن ماذا؟ شيء، إنما وقع الكلام بينهم في مسألة ماذا؟ نقص القرآن الكريم، وأنه توجد فيه نقيصة أو لا توجد فيه نقيصة. وهذه الرسائل التي كتبت في إثبات عدم تحريف القرآن الكريم كلها تؤكد على مسألة ماذا؟ على مسألة عدم نقصان القرآن الكريم، لا على مسألة ماذا؟ الزيادة في القرآن الكريم. فلهذا يقول شبهة التحريم في القرآن بالنقيصة في بعض آياته. هذا مو معنى أنه نقول بأنه الزيادة لا نريد أن ننفيها، لا نريد أن نقول أن الزيادة تقريبا ماذا؟ غير ممكنة. فلا يقول لنا قائل أنه قد يزاد واو ميم عين، بحث مو في هذا البحث، زيادة وإلا اختلاف القراءات مشير إلى هذا المعنى، أنه في القرآن توجد ماذا؟ بعض هذا الحرف زائد وبعض يقول هذا الحرف ماذا؟ ناقص. بحث مو في هذا، البحث الذي يطرحه الأعلام في الزيادة والنقيصة يعني الزيادة والنقيصة التي تغير العقائد، تغير الشريعة، تغير الدين، أما أن يكون منصوبا مرفوعا حرف إضافي، لا يوجد حرف إضافي، هذا لا يستطيع أن يفعله. والذي يريد أن يزيد وينقص، هذه الزيادة والنقيصة ماذا تؤثر في القرآن؟ تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر شيئا في القرآن. فالمنفي من الزيادة والنقصان عند المحققين في هذه المسألة ليست الزيادة والنقصان ولو على نحو حرف لا يؤثر شيء، لا، وإلا على مستوى اختلاف القراءات، وأيضا توجد زيادات ونقائص على مستوى بعض الحروف، ولكن هذه الحروف زيادتها ونقيصتها لا تؤثر ماذا؟ في العقائد القرآنية، في الفروع القرآنية، في الشريعة، هذا مضافا إلى وجود الحافظ الخارجي للقرآن الكريم، وهو عدل القرآن الذي أقر على أنه هذا القرآن الذي بأيدينا هو الذي لا زيادة ولا نقيصة، والذي بحثه يأتي بعد ذلك. المهم، واحدة من النقاط الأساسية التي لا بد أن ننتهي منها حتى يمكن العمل بالقرآن الكريم هو أن يثبت أن القرآن لا زيادة فيه ولا نقيصة، وإلا إذا ثبت أن القرآن فيه زيادة ونقيصة يمكن العمل به بعد أو لا يمكن العمل به؟ لا يمكن العمل به، فلا يمكن أن يكون مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي أو مصدرا من مصادر استنباط الدين عموما. ومن هنا لكي ندخل ونجعل القرآن الكريم مصدرا من مصادر الاستنباط لابد أن نثبت ماذا؟ عدم التحريف في القرآن الكريم، لا زيادة ولا نقصانا. شبهة التحريف في القرآن بالنقيصة في بعض آياته، ومع تحكم الشبهة، يعني إذا قلنا أنه لا يمكن أن ندفع مسألة النقيصة والزيادة، ومع تحكم الشبهة لا يبقى مجال لاعتماد ظواهرها. لماذا؟ هسه الاعتماد ظواهره لابد يصير، ها؟ الاعتماد ظواهر القرآن على أي الأحوال؟ فلي آية أحسن، جيد، هم جيد. ومع تحكم الشبهات لا يبقى مجال لاعتماد ظواهر الآيات لاحتمال دخول النقيص على الآية التي يراد العمل بظهورها مما يعكس خلاف الظهور لو أضيف إليها ما أنقص منها، من قبيل أنه رسالة تأتيك من المولى من الرئيس من الملك، ولكنه عندما تصل إليك الرسالة تجد أنها مزقت نصفها غير موجود، أو احترقت نصفها ماذا غير موجود، وتعلم أنه في ذاك النصف غير الموجود كانت هناك ماذا أمور أخرى أوامر أخرى تشكل قراء متصلة مقيدة مخصصة، فأنت تستطيع أن تعمل بهذه الرسالة الناقصة التي وصلتك أو لا تستطيع. من الواضح بأنه تحتمل احتمالا عقلائيا معتدا أنه لو وقفت على باقي الرسالة لكانت تغير فهمك لمضمون الرسالة مما لم يكن ذلك الباقي. وكان مبعث هذه الشبهة، تعلمون أن واحدة من المسائل التي إلى الآن يتهم بها أتباع مدرسة أهل البيت أنهم يقولون ماذا؟ أن القرآن الذي بأيدينا قرآن ماذا؟ قرآن ناقص. التفتوا جيدا، وأن القرآن الصحيح عند من هو؟ عند الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يأتي الحجة يأتي بذلك القرآن التام السليم، وهذا الذي بأيدينا ماذا؟ ناقص. طبعا في المقدمة لا بد أن تعلم أساسا المحققين من علماء المسلمين عموما سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت أو من غيرهم، هؤلاء لا يقولون بذلك، ولكنه أيضا يوجد من الشواذ والنوادر في كل من الفريقين من يقول ماذا؟ من يقول بنقيصة القرآن الكريم، هذا مضافا إلى بعض العوام والجهلة الموجود لعله في كل مكان منهم، أنهم يدعون أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو ماذا؟ هو ناقص، وأن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي يأتينا بذلك القرآن الكامل. حتى يقول السيد الحكيم أن دعوة وقوع النقيصة في القرآن ليست مختصة وليست هي موجودة في كتب علماء مدرسة أهل البيت فقط، ينقل بعض الروايات أيضا التي جاءت في كتب ماذا؟ في غير كتب أتباع مدرسة أهل البيت، حتى يقول بأن هذه الأحاديث ليس نقلها مختص ماذا؟ بنا، بل ما نقل في كتب علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت أكثر بكثير مما نقل في كتب علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ننقل بعض هذه الرواية، يقول: وكان مبعث هذه الشبهة ما ورد في الصحيحين، الذي عندهم أصح كتاب ماذا بعد كتاب الله، ما ورد في الصحيحين وغيرهما من الكتب ومن كتب الأحاديث من أحاديث وروايات يتبنى أصحابها فكرة التحريف والنقص في القرآن. شوفوا، لا فكرة الزيادة في القرآن. ففي صحيح البخاري، فهذه الروايات عندما ترجع إليها تجد أنه أول من ادعى وقوع النقص والتحريف في القرآن هو من؟ ها؟ هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أول من ادعى وقوع النقص والتحريف في القرآن هو من؟ هو الخليفة الثاني. ولكن مع ذلك تجد إلى الآن أنهم يحاولون أن يلصقوا تهمة التحريف في القرآن بمن؟ بأتباع مدرسة أهل البيت. شيء غريب واقعا، أنت عندما ترجع إلى الروايات تجد بأنه الروايات التي تنقل في الصحيحين تنقل عن من؟ ها؟ لا أقل بعضها تنقل عن عمر بن الخطاب، ولكنه مع ذلك نجد أنه مساكين علماء مدرسة أهل البيت يتهمون. أنا لا أريد أن أقول أنهم مبرؤون، لا، في بعض كتبهم أيضا توجد مثل هذه الأحاديث، وأحاديث لعله أيضا ليست بقليلة على أي الأحوال. يقول: من خطبة لعمر بن الخطاب أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم المعروفة، فقرأناها، يقول الخليفة الثاني، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هسه الآن إنسان الذوق، حتى لو لم يكن الإنسان عربيا، بمجرد يقرأ الكلمات يجد بأنه كاملا لا تنسجم مع البيان. ماذا؟ مع البيان القرآن. كلمات كأنها انضمت بعضها إلى بعض من غير رابط فيما بينها، ولكن خب ادعاها الخليفة الثاني أنها من القرآن الكريم. على أي الأحوال، إن الله من كتاب، إن الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. والذي يبدو أن هذه الخطبة لو صحت عنه، المهم وردت في الصحيحين، بس لا نريد أن نقول كل ما ورد في الصحيحين أيضا ماذا صحيح، نحن لسنا بقائلين هذا في كتبنا الخاصة فضلا عن كتب الآخرين، نحن لا نقول ذلك في الكافي فضلا عن أي كتاب آخر، ولكن على مبانيهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وأن ما ورد فيه حق، وردت هذه الرواية. يقول: والذي يبدو أن هذه الخطبة لو صحت عنه كانت هذه الخطبة متى؟ يقول: بعد أن جاءهم بهذه الآية، أي آية؟ آية الرجم، فامتنع زيد من إلحاقها في القرآن الكريم أو بالقرآن الكريم. هسه هاي الرواية ما هي قضيتها؟ ينقل القضية، يقول: ففي رواية في المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد، زيد بن ثابت، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل، وأن آخر سورة براءة لم يجدها إلا مع خزيمة بن ثابت، فقال: اكتبوها. زيد بن ثابت قال: ماذا؟ اكتبوا الآية. لماذا؟ فإن رسول الله جعل شهادة خزيمة بشهادة ماذا؟ بشهادة رجلين ذو الشهادتين معروف، فكتب: وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد، لأنه كان ماذا؟ كان وحده. فيقول السيد الحكيم أنه الخليفة الثاني بعد هذا صعد المنبر ماذا؟ وقال ما قال، أنه هذه آية من كتاب الله، وأخشى أنه إن طال الزمان أن يقولون ليست آية من كتاب الله. السيد الحكيم أدى مناقشات مفصلة والبحث لطيف في نفسه، يقول: أولا أساسا احنا هاي الرواية لا نستطيع أن نقبلها. تقول له: لماذا؟ يقول: ها، هذه معناه أن القرآن في بعض طبقات السلسلة فيه يكون خبر واحد بعد ويكون متواتر بعد. ها؟ ونحن فيما سبق قلنا أن هذا القرآن لكي يثبت أنه هو القرآن الذي نزل على الخاتم لابد أن يثبت ماذا؟ ها؟ بالتواتر. فإذا كانت الآيات تكتب بشاهدين، وبعض الأحيان تكتب ماذا؟ ها؟ برجل واحد ولو كان ذو الشهادتين، احتمال الخطأ موجود أو غير موجود. ها؟ إذن هذا القرآن الذي بأيدينا مقطوع الصدور من رسول الله، لو مظنون الصدور، ها؟ مظنون الصدور، سقط أصلا كل القرآن من أصله، مو أنه فقط ماذا؟ هاي الآية أو غير تلك، أصلا القرآن بعد لا قيمة له، لأنه كل آية نضع يدنا عليها يحتمل أنها صادرة ويحتمل أنها ماذا؟ ها؟ ليست صادرة، خبر واحد مولانا بينة، والبينة مطابقة للواقع، وقد تخطئ الواقع، تخطئ الواقع. هسه بقطع النظر عن هذه المناقشة وهم يبنون عليها في مسألة جمع القرآن، ولكن احنا هاي المشكلة ما عدنا بعدين ان شاء الله عندما نبين هذه المشكلة ماذا؟ غير موجودة عندنا، لأنه يوجد إقرار من ثبتت عصمته بأن هذا القرآن الذي بأيديكم هو القرآن ماذا؟ النازل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإقرار والإمضاء ممن جاء؟ جاء من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما أولئك الذين لا يقبلون عصمة أهل البيت فعليهم أن يثبتوا تواتر القرآن إلى ماذا؟ إلى أن يثبتوا أنه صدر من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يواجهون مشاكل معقدة في إثبات أن هذا القرآن في جميع طبقاته وسلسلة أسناده يكون متواترا إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هاي رواية. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات. التفتوا جيدا أن مسألة التحريف والنقص في القرآن أساسها ممن بدأ؟ لتلتفتون ولا أساسها بادئ من الخليفة الثاني؟ أساسها بادئ من عائشة أم المؤمنين؟ أساسها من هناك بادئ؟ وهذه هي الروايات اللي دائما نقولها، وهذه كتبهم إنسان يراجعها. يقول وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي روايته الأخرى في صحيح مسلم قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل من قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا يعني أبو موسى الأشعري وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. هل قد ما سورة كبيرة، مو آية وآيتين حذفت من القرآن، وإنما سورة على مستوى سورة براءة. غير أني فأنسيتها، الآن نسيتها، غير أني قد حفظت منها هذه الآية، ما هي؟ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هم بشوف واقعا اخر انسان من يطالع اخر مولانا اصلا لا علاقة لها باي شيء من نظم القرآن. مولانا اصلا النظم القرآني فيه وقع خاص، انسان بمجرد ان يسمع اصلا ينقلب كاملا يميز. الان انت الان اسمعوا، انتوا آية من القرآن خذوها ووضعوها في كلمات امير المؤمنين بعد الذي هو ابو البلاغة والفصاحة، عندما يقرأ الامام آية تجد اختلف البيان، اختلف كامل اصلا نهج الكلام، اختلف فصاحة الكلام، اختلف مع انه كلام من؟ كلام امير المؤمنين، امير البلاغة والفصاحة، ولكن عندما هو يقرأ آية في ضمن كلامها يستدل بآية تجد اساسا البيان ماذا؟ كاملا مختلف، بيانه شيء وبيان الله سبحانه وتعالى شيء اخر، فضلا عن مثل هذه الكلمات. وكنا نقرأ سورة نشبهها باحدى المسبحات فانسيتها، هم نسيتها، غير اني حفظت منها يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. شوفوا ايش قد البيان لطيف. هسه الى هنا واضح، فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. شوفوا اساسا ابدا لا يوجد اي انسجام، لا تجدون المقطع الاول مقطع قرآني واضح الدلالة وواضح الانسجام، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، هسه تمموها الآية، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. شوفوا قد انسجام جرس واضح. اما هذيش الآية خلوها الى هذا المقطع الثاني، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب الشهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.